بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ذكر العلماء ما يتعلق بكتاب الطهارة بخاصة يعني طهارة الوضوء، ذكروا نواقض هذه الطهارة. وذكر معنى النواقض، نواقض جمع، والمفرد ناقض، والمقصود الأمور التي تفسد الوضوء، وتلك المعاني والأمور التي تفسد الوضوء بحيث يعيد الإنسان وضوءه مرة أخرى. فهذه هي النواقض، وذكروا منها أشياء، ذكروا منها ما خرج من السبيلين، والمقصود بالسبيلين القبل والدبر من الإنسان، يعني سواء الرجل أو المرأة. وهذا الكلام يشمل كل ما خرج من هذين المكانين السبيلان. طبعا من لطيف تعبير الفقهاء أنهم يعبرون بكنايات، ولا سيما في الأبواب الحرجة والألفاظ الحرجة، يعبرون تحت تلك الأبواب قد يستكره تكرارها، فيأتون بعبارات لطيفة جدا تشير إلى المراد. فيقولون مثلا الغائط، يعبرون به عن ماذا؟ عن العذرة، لأن الغائط هو المحل الذي تكون فيه العذرة، وهو من خفض من الأرض، عبروا بالمحل عن الفعل. أيضا قولهم قضاء الحاجة، لاحظوا كيف يعني الرقي في التعبير لدى فقهاء المسلمين، وهنا قال السبيلين. إذن كل ما خرج من السبيلين ناقض الوضوء، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان معتادا أو غير معتاد. طيب المعتاد الكل يعرف ما هو المعتاد الذي يخرج من السبيلين، إما بول أو غائط أو دم مثلا عند المرأة بالذات، الدم الحيض والاستحاض. لكن غير المعتاد مثل ما القيح، الدود، الحصى. المهم أن غير المعتاد إذا خرج أيضا من السبيلين فإنه يكون ناقضا. إذن جملة القول في الناقض الأول من نواقض الوضوء هو ما خرج من السبيلين، سواء كان معتادا أو غير معتاد، وسواء كان قليلا أو كثيرا. طيب قوله ما خرج من السبيلين وجعله ناقض الوضوء، ماذا عن الخارج من غير السبيلين؟ لأنه حدد الآن بالسبيلين، فدل على أن ثمة خارج من غير السبيلين، فهل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ يعني خرج من البطن، خرج سواء خرج بجرح أو طعنة، أو خرج مثلا بعملية أو بقسطرة تكون في البطن أو كذا. المهم خرج من غير السبيلين، الدم أو القيح أو القيء والقيح والدم الصديد إلى آخره، هذه الأشياء خرجت من غير السبيلين. يعني ما شأن هذه الأشياء تخرج من غير السبيلين؟ فنقول إن كان ما خرج من غير السبيلين هو الغائط والبول فهو ناقض الوضوء، وإن كان غيرهما فلا يكون ناقضا. هذه إجابة مختصرة من جملة يعني خلاف وقع عند العلماء. لكن بعض الفقهاء قالوا إذا كان فاحشا يكون ناقضا، إذا كان فاحشا كثيرا، وهذا هو الفرق بين ما كان من السبيلين وغيره. احنا قلنا في السبيلين سواء كان قليلا أو كثيرا، أما هنا فقال بعضهم إن كان من غير السبيلين فإنه ينقض إذا كان فاحشا أي كثيرا، كالدم الكثير مثل دم الجراحات والطعن والقطع وهذا، أو القيء الكثير أو القيح الكثير وهكذا. طيب هذا ما يتعلق بإيش؟ بالخارج من السبيلين. الناقض الثاني ما هو؟ النوم على غير هيئة المتمكن من الأرض مقعد، يعني إذا نام الإنسان ثم استيقظ فقد نقض وضوء. لكن النوم أحيانا قد يكون نوم مستلقي كما النوم المعتاد عند الناس، أو يكون نوم القاعد شخص جالس ثم نام وهو جالس واستيقظ وهو جالس بدون أن يتكئ، بدون أن يسقط، بدون أن كذا. أما نوم المستلقي على الأرض فهذا ينقض الوضوء، وهو المقصود إذا قيل النوم. وأما نوم القاعد فيقال إن كان يسيرا فلا ينقض، وإن كان كثيرا ينقض. ورجعنا لقضية اليسير والكثير، فلعل الفقهاء دائما يفرقون بين اليسير والكثير. لأجل ماذا؟ لأجل أن مثلا الكثير هنا في هذه الصورة الكثير مظنة وعلامة وجود الحدث، والإنسان لا يشعر، يتخرج منه الريح أو كذا هو لا يشعر، بخلاف اليسير فإنه عنده شعور ويشعر إذا خرج منه. تمام. طيب الناقض الثالث زوال العقل. نسبة لزوال العقل أي ذهاب الشعور بالكلية تماما، حتى إنه لا يشمله خطاب الشارع، إلى درجة أنه لا يشمله خطاب الشارع. أما النوم فيكون معه نوع إدراك حتى لو ما في شعور، لكن فيه نوع إدراك مهما كان، بخلاف زوال العقل. العقل يزول بما الإغماء والسكر والجنون. إذا زال العقل بشيء من هذه المزيلات فإنه يكون ناقضا له، فإذا عاد إلى رشده عليه أن يعيد أن يتوضأ ثم يؤدي العبادة. لكن قضية أنه هل كان مخاطب وغير مخاطب هذه مسألة أخرى تحتاج نقاش في وقت لاحق، ليس له علاقة بموضوع النبوة. طيب ناقض رابع، لمس الرجل المرأة من غير حائل بينها، يعني الرجل الذي يمس المرأة، طبعا المرأة غير المحرم، المرأة غير المحرم، كذلك الزوجة تدخل في هذا. إذا لمس الرجل المرأة بدون حائل، البشرة تمس البشرة، فإنه ينقض وضوءه بمجرد هذا اللمس. لماذا؟ قال لأن اللمس هذا يؤدي إلى الشهوة، والشهوة قد يخرج معها شيء من السبيلين أو من القبل بالذات، فعندها ينقض وضوءه، انتقض وضوءه، فذكرها. طبعا هناك خلاف بين الفقهاء في هذا المسألة. طبعا ما دليلها؟ أنا أسألكم ما دليل، ما الدليل على من الآية من القرآن الكريم على أن اللمس ينقض الوضوء، لمس المرأة ينقض الوضوء؟ ما الدليل؟ أو لامستم النساء. هنا الفقهاء قالوا أو لامستم النساء فاللمس ينقض الوضوء. قال آخرون أنا معكم، أو لامستم النساء دليل صحيح قطعي في القرآن ثابت لا إشكال فيه، لكن أنا أفسر لامستم أفسره بالجماع ولا أفسره بمجرد اللمس. فالمقصود، فيقول المقصود إذا جامع الرجل ينتقض وضوء، أما مجرد اللمس لا ينقض. وهذا قول قوي جدا، وتحتمله اللغة وكلمة اللمس تحتمله. وعليه نقول عندنا الآن أقوال: لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء، وهذا هو الذي ذهب له المذهب الشافعي أمامنا، ينقضه مطلقا يعني مطلق. القول الآخر لا ينقضه مطلقا وإنما المقصود هو الجماع. القول الثالث التفصيل، هذا التفصيل برضو جيد، أن هذا اللمس إذا أدى إلى شهوة يمكن أن يكون قد خرج معها شيء أو كان بشهوة، لكن يحتمل مجرد احتمال خرج شيء، ما دام اللمس بشهوة نقض، وإذا لم يكن بشهوة لا ينقض. هذا التفصيل جيد. هذا التفصيل إيش جيد؟ ليش؟ لأن هناك عندنا حديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما توضأ ثم قبل زوجه مثلا عائشة رضي الله عنها أو أم سلمة أو كذا ثم ذهب إلى صلاة. ذكرت بعض الأحاديث، فمثل هذا يعني جعلنا نجمع بين الأقوال بهذا التفصيل. طيب بقي ناقض عندنا وهو مس الفرج سواء القبل أو الدبر، فمسه باليد ينقض الوضوء سواء فرج نفسه أو فرج غيره. ومس الفرج قد يكون باليد كلها وقد يكون ببعضه، فإن كان باليد كلها بباطن الكف فهذا ينقض ينقض، وإن كان ببعض اليد فقال بعضهم ينقض وقال بعضهم لا ينقض، أن هذا ليس ما مسه يعني بالأصبع أو بظهر الكف أو بكذا قالوا لا ينقض، إنما الذي ينقض هو ما كان بباطن الكف. ففصلوا في قضية المس. هذا جانب. من جانب آخر أن المس بعضهم قال إنما ينقض إذا كان بشهوة، وفصل فيه كما فصل فيما قبل في الذي قبله، فقال إذا كان المس بشهوة نقض وإن كان المس بغير شهوة لا ينقض. فتحصل عندنا الآن أقوال نفس الأقوال في مس المرأة، وهي أنه أن مس الفرج بالكف لا ينقض مطلقا. القول الثاني ينقض مطلقا أي بشهوة أو غير شهوة. القول الثالث التفصيل إن كان بشهوة نقض وإن كان بغير شهوة لا ينقض. هذا التفصيل حسن، وهذا التفصيل حسن، هذا إذا كان ببطن الكف. أما إن كان بالظهر أو ببعض اليد فقد قال من قال من الفقهاء أنه لا ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا. وهنا نقطة، وهي أنه إن كان سواء كان فرجه أو فرج غيره. وهنا صورة قد يسأل عنها بعض الناس، وهي قضية الطفل الصغير عندما تغسله أمه أو ما يغسله المرأة أيا كان أمه أخته كذا، وكانت هي على طهارة مثلا فغسلت الطفل الصغير، هل ينقض ضوءها أو لا ينقض؟ هل ينتقض أو لا ينتقض ضوءها؟ قالوا سواء كان من نفسه أو من غيره، سواء كان من ذكر أو أنثى، من صغير أو كبير. فقالوا من حي أو ميت. لاحظتم من هنا جاء السؤال، هل ما دام قالوا من صغير أو كبير يعني حتى الطفل، إذا عند هؤلاء أن الطفل كذلك من غسلته فإنها ينتقض وضوءها، أو حتى الرجل لو غسل طفلا ينتقض وضوءه. طبعا إذا جئنا للراجح من حيث الدليل ربما أنه يقول لا ينقض لا ينقض، تمام، لكن هذا لا يعني التساهل. فإن الإنسان إذا استطاع أن لا يعني يغسل ولا ينظف الطفل إلا بعد أن يصلي أو بعد أن لا يحتاج إلى الطهارة فليفعل لوجود هذا الخلاف. طيب بقي أن يقال لو فرضنا أنه مس ذكرا غير متصل بالآدمي، يعني ذكر مقطوع مثلا، أو مس الذكر بيد شلاء، بيد شلاء يعني اليد مشلول ما تحسس، هل في هاتين الصورتين ينتقض وضوءه ولا ينتقض؟ في الغالب أنه قد يحصل له شهوة المقصود في هذا. فلذلك قال بعض الفقهاء، تجدون في قول بعض الفقهاء أنه ينقض، لكن لو قلنا بالتفصيل الذي قلناه سابقا نرتاح، وهو إن كان بشهوة أو كان بغير شهوة، فهذا التفصيل نرتاح. طبعا هو خلاف الفقهاء كله بسبب ورود بعض الأحاديث التي قال بعضهم أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، وقال بعضهم هذا يحمل على كذا ويحمل على كذا. فعندنا حديثان في الباب، حديث فيه من مس ذكره فليتوضأ، في رواية من مس فرجه فليتوضأ، وحديث إنما هو بضعة منك، سئل هل ينقض الوضوء كذا قال إنما هو بضعة منك. يعني إيش بضعة منك؟ يعني شأنه شيء مثله مثل اليد مثل الرجل، هل لو أن إنسان مس يده أو رجله ينقض؟ الجواب لا، إذا كذلك هذا الفرج هو بضعة منك فلا يوضع. طيب ما كيف نجمع بين الأحاديث؟ من هنا قال من قال الحديث يحمل على أنه إذا مس بغير شهوة، والحديث الآخر يحمل على أنه إذا مس بشهوة، وهكذا. على كل حال إخوة، هذا كله الله عز وجل يقيده لعباده، ويخص العلماء من بين العباد لكي يجتهدوا، فهذا يصيب ويخصيب فله أجران، وهذا يخطئ وله أجر، وكلهم يتعبدون الله عز وجل باستنباط الحكم فيؤجرون على ذلك، ويرفعهم الله عز وجل درجات لأنهم أرادوا أن يستخرجوا واستنبطوا حكم الله عز وجل، فأعملوا عقولهم والأصول التي لديهم في فهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بدون الأهواء وبدون الأمزجة التي ولا الأهواء ولا التعصب للمذاهب ولا شيء، وإنما أرادوا أن يستنبطوا ويستخرجوا حكم الله عز وجل يتعبدوا ربهم به. فهذا كله من يعني قبيل الاجتهاد الذي هو أحد طرق الاستدلال والاستنباط عند العلماء. طيب بقي معنا شيء في نواقض الوضوء يذكره بعض المذاهب دون الآخرين، وهو مذهب الحنابلة. ذكروا ناقضا، فما هو؟ هل أكل لحم الجزور؟ لحم لحم الجزور يعني الإبل، وهذا عند الحنابلة. والحقيقة أن الحنابلة في هذا الناقض وإن كانوا يعني انفردوا به عن بقية المذاهب إلا أن الدليل يساعدهم على ذلك. الدليل يساعدهم على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يتوضأ من لحوم الغنم قال لا، ثم سئل أن يتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. حديث صحيح، بل هو في الصحيح، يعني هو صحيح وهو في الصحيح الثابت. فالدليل هذا وغيره من الأدلة يدل على أن أكل لحم الإبل ناقض بخلاف غيره من البقر والغنم لا ينقض له. هكذا نكون قد استكملنا والحمد لله درس نواقض.